بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من المفاهيم التي سنخصصها لأسئلتكم واستفساراتكم ومراجعاتكم حول الموضوعات التي سبق أن نوقشت وبحثت مع ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله يا مولانا الشيخ. ترد من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك ومن خلال حسابي في تويتر وأيضا من خلال الوريد الخاص بالبرنامج أسئلة كثيرة، بعضها حول الموضوعات التي نوقشت وبعضها عام، فسنحاول اليوم أن نستعرض طائفة منها ولعلنا أن نخصص حلقة أخرى أيضا لاستعراض بقية الأسئلة
إن شاء الله.
هناك مجموعة من الأسئلة وردت في موضوع الفن الذي تناقشنا فيه، منها سؤال يقول أن الشيخ قد قال بأن غير المسلم إذا نطق بالشهادة في الحلقة ما لم يقيد بالعقد الذي تفضلتم به فإنه يدخل بذلك في الإسلام، فهو يسأل عن العكس، ماذا لو أن المسلم في التمثيل نطق مثلا بكلمة فيها كفر أو بما يخرج من الملة، فهل يخرج تلقائيا بغض النظر عن نيته وقصده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه المسألة التي سأل عنها السائل فيها خلاف بين أهل العلم، فالقاضي عياض رحمه الله وعدد من الأئمة معه رأوا أن مبنى دخول الإنسان للإسلام ودخوله الكفر إنما هو الظاهر للباطن، فالباطن ما يتعلق بعمل القلب والنية، فهو أمر خفي. وعمر رضي الله عنه قال: إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وذهب النسفي وغيره إلى اشتراط النية في ذلك أو اشتراط عمل القلب في ذلك، وهذا الذي ذكره محمد مولود رحمة الله عليه، يقول: أجمعت الأمة في من أجرى على لسانه ضلالا كفرا ليس يحكم له بالردة. والنسفي عمدتي وعمده، النسفي حكى الإجماع في هذا لكنه غير إجماعي، والنسفي عمدتي وعمده، وهو وإن خالفه أجله، منها أبو الفضل عياض جلة، فاللفظ للقصد وإن صحر عو، هكذا قرائن الحال لهم. إذن الخلاف قائم في هذه المسألة بين القاضي عياض والنسفي وغيرهما من الشباب.
هل يحل الخلاف شيء يشبه ما قلناه في شأن الكافر بأن مثلا ينص قبل التمثيل أو يوقع؟
لا، بالنسبة للمؤمن لا ينبغي أن يقول هذا إلا مكرها، فالله يقول لم يجعل الرخصة للمسلم في النطق بالكفر إلا مكرها، قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكذلك غلط اللسان كالذي يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطاء من شدة الفرح، فجاءت في حديثين، حديث آخر من يدخل الجنة وحديث الله أشد فرحا إلى آخره.
إذا الخلاف الذي ذكرتموه في حق ما إذا وقع هذا، لا في أنه خلاف يتذرع به ليتعمد الممثل أن يقول هذا
مثلا. لا، الخلاف فقط ينظر فيه القاضي ومن يحكم على الإنسان
وليس ترخيصا لمثل هذا.
إيه نعم.
طيب، هذا أخ أيضا يسأل عن ما سأل عنه الشيخ طايس من قبل في موضوع لعب الأطفال، لكنه يريد إرادا آخر.
نعم.
يقول إن شيخنا حرم ذلك لعلة المضاهة، وقال إن الامتهان ربما يكون حاصلا لكن علة المضاهة باقية، وتعقيبه هو: ألا تنتفي هذه العلة إذا علمنا أن تلك اللعب تصنع بواسطة الآلات، وبالتالي فإن الاستدلال بأن الله يوم القيامة يطلب ممن صنعها أن ينفخ فيها الروح استدلال قد يخص التماثيل أو الدمى المصنوعة باليد، أما هذه المصنوعة
والآلات من يحركها؟
تتحرك وحدها. الآن فقط تضغط زر وهي
هذه آلات عجيبة جدا، تتحرك بدون ضغط زر وبدون شيء.
لا، ضغط زر فقط.
طيب، ضغط زر عمل. فعموما هذه القضية هي التي يسميها المناطقة بالتولد، وهو الفعل الناشئ عن فعل آخر، والتولد ينسب إلى فاعل الفعل الأولي
فيكون من فعله،
فيكون من هذا. لكن عموما الأمر ما كان منها صغيرا وما كان مطموس الوجه فيه فقط صورة عينين بالخط أو صورة أنف وفم بالخط، هذه لا نختلف فيه.
لا، ليس الإشكال في هذا، الإشكال في ما هو أدق منها صراحة. طيب، يقول:
التي تتحرك رموشها
مثلا وتبكي وتصيح وتمشي،
تبكي وتصيح وتمشي، لا هذه صعبة.
ثم قال: ألا ترى أن في تحريم هذه اللعب شيء من التضييق، والإسلام دين ساعة والأطفال يلعبون؟
بالنسبة للتضييق، إنما هو في الوقوع في الحرج فيما حرمه الله، هذا هو التضييق. نحن ليس لنا حق التحليل ولا التحريم، إنما ننقل ما وصل إلينا، وما وصل إلينا أيضا نعلم أن نسبته ضئيلة في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، فكل ما عندنا من العلم لا يساوي شيئا منه، وكثير منه يخفى علينا، وكثير منه نطلع عليه بعد وقت، وكثير منه لا نطلع عليه أصلا ويطلع عليه غيرنا. فلذلك ليس لنا حق التحليل ولا التحريم، وإنما نحن نقلة ننقل ما وصل إلينا فقط.
هناك سؤال آخر بخصوص صورة المرأة في اللوحات الفنية. أحيانا بعض الفنانين يستخدمون صورة امرأة لكنها مطموسة سوداء، بحيث أنك من الملامح العامة من يعرفها يعرف أنها فلانة، لكن الذي لا يعرف مثلا هذه صورة من لا يرى إلا سواد شعر وسواد وجه ليس فيه أي ملامح واضحة، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا لم تكن صورة كاملة فلا حرج.
يعني هو سؤاله ليس من جهة
التخصيص،
من جهة أنها امرأة، صورة امرأة،
ولو لكنها لم تبين بكاملها وجزء الصورة لا حرج به.
وإن كان شعرها يعني هي صورة غير محجبة عفوا، إنما الفرق أنها سوداء إلى حد ما.
نعم، إذا كانت الصورة ليست كاملة الأعضاء ولا
طيب ننتقل لموضوعنا الثاني، موضوع الديمقراطية. هناك أيضا مجموعات من الأسئلة، أحدهم يقول كيف ندعو للديمقراطية ونحن نرى اليوم أمريكا والدول الكبرى تدفع الأموال والجيوش لنشرها، وهي بالقطع لا تريد لنا خيرا ولا بنا خيرا، فمعناها أن هذا الذي تروج له لا يمكن أن يكون فيه خير لأمة الإسلام.
بالنسبة لأمريكا لا تريد الديمقراطية لشعوبنا، ولذلك لما
هي تقول هذا وتدفع بالجيوش،
لكن نحن نعلم أن ذلك غير صحيح، وقد جربناه في الجزائر وغيرها وفي فلسطين الآن. فإذا جاءت الديمقراطية بمن لا ترغب فيها أمريكا فهي غير مقبولة لديها، ولا مقبولة لدى قوى الاستعمار جميعا. فقوى الاستعمار لا تريد لهذه الأمة استقرارا، بل تريد لها حروبا وخلافات وصراعات، ونحن نريد الاستقرار والسل فتيل النزاع والأمن والأمان واستتباب الأمن. لا يمكن أن يتم ما دام السيف مشهورا على رقاب الناس، لا بد أن يحرص الناس على حقن الدماء وعلى الحفاظ على أمن الناس.
على ذكر الأمن والحفاظ، هناك الآن فكرة بدأت تتنامى حتى في الأوساط المحافظة وحتى في أوساط بعض المتدينين، بل أقول لكم في أوساط بعض القضاة الشرعيين أيضا، هي أن الحل الأمثل للمشاكل الموجودة في العالم العربي والإسلام اليوم هو أن يحكم النموذج العلماني، ليس لأن شرع الله أقل عندهم أو أن فيه قصورا، لكن يرون أنه ما دام في البلد طوائف متنازعة وأديان مختلفة فلا يمكن لأي طائفة منها أن ترضى بأن تستبد طائفة أخرى بالحكم، وبالتالي سيرجع النزاع مرة أخرى.
هل يظنون أن الله لم يكن يعلم بوجود هذا النزاع هذه الطوائف؟
يعني بغض النظر عن هذا التصور الفلسفي، لكن يقولون
لا، ليس فلسفيا. نحن نعلم أن علم الله شامل بكل شيء، وأنه أعلم وأحكم، وهو الذي أرسل هذا الرسول، ونحن آمنا بأنه أرسله بهذا الحق الذي جاء به. وهذا الحق ليس لنا الخيار فيه، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، فلذلك لا بد من الاستسلام له مهما كان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التصور الفلسفي هو هذه النظرة إلى الشيء قبل أن يكون. نحن نتكلم عن حكم قد جرب وطبق وحمد الناس غبه
في واقع غير واقعنا اليوم،
ولو لكن المهم أنه طبق على الأرض وحمد الناس غبه ورضوا به، رضي به كل الطوائف. بل إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كتب إليه وآله على مصر إن أهل الذمة أسلموا فخرب بيت المال من عدم دفع الجزية، قلب الورقة فكتب ويلك إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعث جابيا. فلا بد أن ندرك أن انتفاشة الباطل وانتفاخته وعيشنا الآن في هذا الواقع لا يمكن أن يقضي على ما حصل في تاريخنا. فقد حكم الإسلام ورضيت به تلك الطوائف ونعمت في ظله ونالت من خيره ما لم تنله في أي حكم آخر.
لكنهم يرون أن هذه الصورة عموما، أن الاستشهاد بالمخزون الراشدي كما يسمونه أو التجربة الراشدية في الخلافة، هو استدعاء يمكن أن يقبل.
وحتى نحن لا نقصد الخلفاء الراشدين من الصدر الأول، حتى بعد ذلك مع أننا ندرك الفرق والبون الشاسع بين
ذلك وقعت المشاكل.
لا، ما وقعت هذه
الدولة العثمانية،
ما وقعت المشاكل الحاصلة الآن عفوان. ما وقعت المشاكل الحاصلة الآن. انظر إلى أي دولة الآن، وانظر إلى مع أن تلك الدول دولة بني أمية ودولة بني العباس ليست بديمقراطيتين، وفيهما كثير من الاستبداد، وحصل فيهما كثير من الجور والظلم والعسف، لكن مع ذلك كل أهل الذمة كانوا راضين وكانوا مرتاحين، وكانت الطوائف كلها تعيش بأمن وأمان.
شيخ أنت ترى الآن على مستوى أحيانا بلديات يقع النزاع بين الطوائف عندما لا تكون الحظوظ متساوية في الانتخاب، فكيف إذا كنا نتكلم عن رئاسة الدولة إذا كان الطائفة الفلانية لا يترشح منها أحد والطائفة الفلانية لا يجوز أن يتقدم منها أحد، فسيكون هذا مثار نزاع؟
لا، ليس مثار نزاع، إذا كانت هي أقلية وتعرف حقها وتعرف ما لها وما عليها.
هي تقول دعني أتحاكم للصندوق إن لم أصل لم أصل، لكن لا تقول لي من البداية أن دستورك يمنع غير المسلم من أن يكون مثلا رئيسا.
ما دمنا مسلمين، الأغلبية مسلمة، فلا ليس لك الحق في ذلك، كما أنه ليس الحق لك في المال ليس مالك. مثلا إذا قلت لي أن الذي ينظر إلى السوق ويقول لا بد أن نساوي بين هؤلاء التجار فيما في هذه المحلات، هذا جور أو عادل؟
هذا جور
كذلك هذا.
طيب، مسألة تطبيق الشريعة وهي مطروحة في إطار النموذج الديمقراطي الذي عرضتمه في الحلقات الماضية، جعل الشريعة دستورا يوقعنا في إشكال، وهو إشكال التفاوت المذهبي.
وليس جعل الشريعة دستورا، هذا
جعلوا حاكمة،
نعم هي جعلها الله حاكمة على طيب. الناس، لكن المهم أنها هي المرجع لكل القوانين، معنا لا يمكن أن يصاغ أي قانون إلا وفق شرع الله.
طيب،
فلذلك لا بد أن ينص الدستور في أول مادة منه على أن الشريعة هي المصدر الوحيد للقانون.
طيب، هذا يرد عليه إشكاليتان متعارضتان أو متقابلتان. الأولى أنني عندما أريد أن أصن القوانين أخذ من الشريعة، فأنا أمامي أربع مذاهب لأهل السنة معتبرة، وأمامي مذاهب أخرى كالزيدية والإباضية والظاهرية، فمن أي هذه سأأخذ؟
بالنسبة للبداية ستكون أولا القانون يراد له الثبات، ولذلك خصائص القاعدة القانونية أنها سلوكية وأنها عامة ومجردة وأنها ملزمة ومكملة إلى آخره، خصائص معروفة في المدخل لدراسة القانون. فلذلك لا بد أن ندرك أن المتفق عليه أولا هو الذي يقنن، فما جاءت به الشريعة نصا وكان في القرآن أو في السنة ليس مذهبا لأحد، هذا وحي الله وشرعه ولا يمكن أن يحتكره أحد،
وإن اختلف فيه الفقهاء.
فبعد ذلك الاجتهادات يجب على المشرع بمعنى الذي يأخذ للناس أن يأخذ لهم أرجحها وأقربها إلى الدليل وأسعدها به
بحسب رأيه. وإذا
كانت نعم، وإذا كان تبين أن قول ما من تلك الأقوال فيه حرج على الناس أو ضيق، لا بد أن يترك فيه
ساعة
ومرونة. وكذلك إذا تبين في وقت من الأوقات أن المشرع أخذ بقول ضعيف وتبين دليل مخالفه، لا بد من الرجوع عن ذلك القول وتعديل القانون.
يصبح القانون عرضة،
القانون أصلا عرضة لهذا، لكن المراجعات، بل إذا ثبت الأصل واستقر، فمثلا الشريعة فيها ما هو ثابت وفيها ما هو متغير، وهي التي تحكم العالم، فما هو ثابت ما كان الوحي قد حسمه أو حسمه الإجماع،
صحيح،
وما سوى ذلك من اجتهادات الرجال التي لم يحسمها الوحي ولم يحسمها الإجماع هي متغيرات الشريعة.
هم هؤلاء المعترضون يقولون نحن لو تصورنا أن هذا الخلاف الفقهي الواسع الثري انعكس على القوانين وصار عندنا خلاف في القانون،
لا تظن أن
هذا الخلاف مشكلة
كبيرة. هي لو رجعت الآن إلى كتب المذاهب ستجد ما اتفقوا فيه أكثر مما اختلفوا فيه، وستجد مسائل الخلاف كلها فيما لم يحسمه الدليل الصريح، إما أن الدليل الذي فيه ظني الدلالة والورود أو ظني أحدهما أو أنه يقابله دليل آخر وهكذا.
بغض النظر عن السبب، القضية تحويله إلى قانون معناه تحويله إلى مادة ملزمة، وهذا معناه أنك
هي المواد الملزمة. أول شيء لا بد أن نعرف أن القانون في ذاته متدرج بطبعه، فعلى القانون الدستور لا بد أن يكون فيه الأمور القطعية فقط. طيب، ولا يذكر فيه الأمور القابلة للتزحزح، ثم بعد ذلك القوانين المنظمة بحسبها، مثلا أوسعها القانون المدني الذي يتعلق بالعقود والحقوق والالتزامات، وهذه فيها سعة ومرونة في قواعدها في الشريعة وفيها خلافات كثيرة في الفقه، فلذلك يمكن أن يجعل فيها نظر القاضي مؤثرا، والأمور الأخرى يحسم فيها ولي الأمر عندئذ، لأنه رفع حكمه ويرفع الخلافة لا يحل حراما. هذه القاعدة، أن حكم ولي الأمر يرفع الخلاف ولا يحل حراما.
هذا الجزء الثاني من الإشكال الآن، وهو أن البعد الشرعي في جانب ديانة بين العبد وربه، بمعنى أنني كفقيه أو كقاض أو كفرد مسلم عندي بعد إضافي هو أنني أدين الله بهذا القول أو لا، أراه صوابا أو خطأ. فعندما تريد أن تسن قانونا باسم الشريعة فأنت تقول للناس هذا هو الصواب وما عداه خطأ، وأنا قد أكون كفقيه أو كقاض أو كفرد مسلم أدين الله بأن عكس هذا القول هو الصواب، فهذا مثل هذا يحدث إشكال.
نعم، هذه القضية حصلت بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، عندما أراد عثمان أن يجمع الناس على مصحف واحد قال ابن مسعود لأصحابه غلوا مصاحفكم، وكان الصحابة يختلفون في مسائل، فيأتي أمر الخليفة فيمنع بعضهم. مثلا منع أبو ذر من الإفتاء في مسائل الحج
بأمر الخليفة
وهكذا بأمر عثمان رضي الله عنه وهكذا في مسائل معينة يحسمها الانضباط والنفي الفوضى فيها، لكن فيما بين العبد وربه يبقى الأمر متسعا. ولذلك الفقهاء يفرقون بين مسائل القضاء ومسائل الإفتاء والمسائل التي يدين فيها قائلها والمسائل التي لا يدين فيها، فيقولون ظاهر الشرع كذا. هذا مذهب الجمهور. الحنفية عندهم لا فرق بين ظاهر الشرع وباطنه، فإذا حكم القاضي بصحة هذا النكاح ولو كنت أنت تعلم أنه في الباطن غير صحيح
فهو صحيح،
أباحه لك حكم القاضي. وإذا حكم لك بهذه الدار وأنت تعرف أنها ليست لك وأن الشهود قد كذبوا وزوروا،
عجيب هذا المقول.
نعم، فهي لك بناء على حكم القاضي، ثم يبقى الإثم على القاضي وعلى الشهود.
وحديث ألحن بحجته.
نعم، فهم يحملون ذلك على أمر الحكم ما لدى القاضي من معلومات، لأن القاضي يجوز له أن يحكم بعلمه الذي سبق المجلس عند الحنفية، عند الجمهور ليس له ذلك. فإذا القضية هنا قضية بعد بعد فلسفي في النظرة إلى الحكم، إلى صورة الحكم. الحنفية مذهبهم مذهب دولة، مذهب رسمي، فلذلك يهتمون بالضبط ونفي الفوضى ونفي النزاع مطلقا. فلذلك يرون أن الحكم لا بد أن يستقر، والجمهور يرون أن أنه لا بد أن يكون في القضية ظاهر وباطل. فإذا حكم القاضي الإنسان بما ليس له فإنما يقتطع له جمرا من نار كما في حديث أم سلمة وهكذا.
طيب،
ولذلك الحنفية أيضا عندهم أن الغصب يزيل الملك،
يزيله.
نعم، فالغاصب يملك ما غصب ولكن يتعلق بذمته نظيره، ويفرقون بين المثلي والمقوم.
هذه كلها من أجل سياسة الدولة.
سياسة الدولة بالضبط.
طيب، ذكرتم في حلقة الديمقراطية أيضا أن القول بتطبيق الشريعة وجعلها مهيمنة لا يعني بالضرورة هيمنة الفقهاء أو رجال الدين، لكن المشكلة يا مولانا أنك إذا طبقت الشريعة الآن وجعلتها دستورا فموادها وتقريراتها بحاجة إلى من يفسرها ويستدلها، ولن يقوم بهذا إلا الفقهاء.
رجعنا بالضرورة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء،
يعني رجعنا إلى سيادة رجال الدين.
ليست سيادة بمعنى وظيفة. فالفقيه يبين الحكم ولكنه ليس له أن يجبر الناس عليه ويأطرهم عليه، هذا شأن الحاكم. هذا المقصود هنا. فالحاكم الأصل أن الحاكم فقيه، لكن مع ذلك يجب عليه إحضار العلماء ومشاورتهم حتى لو كان هو مجتهدا في الدين.
ومع هذا فإذا الهيمنة هذه المشكلة،
لا ليست هيمنة بمعنى الوظيفة. المفتي ليس له وظيفة، وظيفة القهر والجبر، هذا القاضي والوالي الحاكم. الفقيه يبلغ ويفتي، والفتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. والإلزام بالحكم الشرعي شأن الحاكم،
لكن سيلزم بقوله
الفقيه.
هذا مثل الآلة التي ضغط زر وصنعت هي.
لا، ليس بالضرورة. هو إنما إذا اقتنع الحاكم بأن هذا هو حكم الله ليس له الخيار في أن ينفذه ولا ينفذه، لأنه يلزمه أن ينفذ حكم الله ويبادر إليه.
طيب، جاء سؤال يقول: نشر في تويتر أن الشيخ الددوي يقول إن إعلان الإسلاميين للعلمانية في التجربة التركية هو من قبيل الضرورة، أوليس هذا نفاقا أو على الأقل تقية؟ يعني كيف نسوغ لهم أن يعلنوا خلاف ما يبطنون؟
بالنسبة للضرورة، أباح الله سبحانه وتعالى التصرف الذي ينشأ عنها، وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فالضرورة زائدة على الأحكام الشرعية. نحن نذكر الأحكام الشرعية مثل الأحكام التكليفية الخمسة أو أكثر من خمسة على الخلاف الفقهي، الخلاف الأصولي. مثلا عندك الإباحة والندب والكراهة والتحريم والوجوب، يأتي بعدها مرحلة أخرى تسمى مرحلة الضرورة. فما اضطر إليه الإنسان لا تشمله الأحكام الفقهية
على أن تكون ضرورة فعلية.
نعم، والضرورة فعلية واقعة.
طيب،
وبالنسبة للمستند في هذا، إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: فعله كبيرهم هذا، وقال: هي أختي، وقال: إني سقيم، وهو معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا قصة الغلام، فإن معلمه قال له: إذا أتيت أباك فقل حبسني الساحر، وإذا أتيت الساحر فقل حبسني أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله: وممن أنتم؟ فقال: نحن من ماء. فجعل الرجل يقول: من ماء العراق، من ماء نجد، من ماء اليمن.
طيب، ذكرتم شرط القرشية وأكدتم عليه أكثر من مرة، وهذا الشرط عليه إيرادات، منها أن الأنصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكانوا يرون أنهم أولى بالخلافة، ولو كان هناك نص صريح على أن الخلافة لا تكون إلا في قريش لما كان منهم هذا ولما تجروا على أن يطالبوا بالأمر.
بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الإرادة إنما هو في وقت ذلك، لكنهم اتفقوا مع أبي بكر حين خطب فيهم وبادروا لبيعته حتى كادوا يقتلون سعد بن عبادة بن دليم، وانعقد الإجماع حينئذ على إمامة أبي بكر الصديق وإمامة الخلفاء الراشدين وهم قرشيون، وقال ابن تيمية لا يمكن إمامة أحد منهم إلا من هو أضل من حمار أهله. فلذلك الأحاديث صريحة، من لم تبلغه فهو معذور في عدم الأخذ بها، ومن بلغته فليس له أن يردها. واجتهاد ابن حزم في أن المقصود بالقرشية العصبة أن يكون أنه أمر اجتهادي دنيوي يزول مع الوقت، وأنه إنما يستقيم العرب لهذا الحي من قريش.
هذا وجه جيد،
هذا الاجتهاد اجتماعي ليس اجتهاد شرعي.
بلى، لكن يساعد عليه أن الأحاديث الواردة الصحيحة جلها إخبارية، يعني تدل على الخبر أكثر من التشريع.
الخبر صحيح،
يعني مثلا يا معشر الأنصار إنكم لا تذكرون فضلا إلا وأنتم له أهل، وإن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش، هذا الذي قاله أبو بكر. نعم. فهو لم يجد على أن أخبر أن هذا الأمر في قريش.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر ببقائه في قريش، قال قريش سادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. وقال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وقال قدموا قريشا ولا تقدموها، وذكر الاصطفاء الرباني، إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة.
هذا الاصطفاء لا إشكال فيه، الإشكال في حصر الإمامة.
الاصطفاء هو السبب،
يعني السلم لما قال قريش ولاة الناس في الخير والشر، هذا خبر عن واقعها، وإلا لا يفهم منه مثلا أنه ينبغي أن يكونوا قادة في الشر وأن هذا أمر به.
لا، أنه
خبر،
لا، لكنه قدر. المقصود به أنه قدر من قدر الله كاختياره كله. طيب، فالله اختار قريشا لهذا الأمر، فهم قادة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة.
لكن الآن مثلا الواقع لا يشهد أن قريشا قادة لا في الخير ولا في الشر.
لا، هذا غير صحيح. بلى،
من إمام قريش اليوم؟
لا، الإمامة لا توجد أصلا، لو وجدت، لكن المقصود إذا وجد خليفة عام للمسلمين يتفق عليه شرقهم وغربهم وجميعهم، لن تجده إلا من قريش، والى بني الخلفاء الراشدين، ثم بني أمية، ثم بني العباس. الدولة العثمانية وقع الانشقاق ولم يخضع لها المغرب وبلدان أخرى، وهكذا في أماكن مختلفة.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار ما أقام الدين، بعضهم يقول في إسناده نظر، إذ رواه الزهري فقال إن محمد بن جبير، وفي لفظ كان محمد بن جبير يحدث عن معاوية والمصرح بالسماع.
لا يضر ذلك الحديث، التعليق ما أقام الدين يتعلق بالأمر الأخير، وهو لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، فلا يتعلق بأن الأمر فيهم ما أقام الدين، فما أقام الدين تقييد لآخر الخبر، وهو لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه.
لكن هذا أمر في قريش لا يدخله التقييد؟
لا، ما قيده، ولا حديث الأخرى صريحة في إطلاقه.
طيب، وقول عمر
إنه قال إلى يوم القيامة،
قول عمر إن أدركني،
حتى الأمر مثلا منه أمور جزئية في قريش مختصة، مثلا مفتاح الكعبة لا يزال في قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها بني عبد الدار خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا والي.
صحيح،
وهكذا. فهل يمكن أن ينازعوا فيها؟
لا،
إذن لا بد،
لأنه صريح ليس بصراحة.
نفس الشيء صراحة الأمر في الخلاف.
وقول عمر رضي الله عنه إن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل، ومعاذ كما تعلمون ليس من قريش.
نعم، عمر قال ذلك عند ما مات معاذ وسالم مولى أبي حذيفة معا، فقال لو كان سالم أو معاذ حيا لما تركت عاشورا. طيب، يقصد لرشحهما للمسلمين، لكن يعلم أن المسلمين لن يختاروا إلا قريش،
فإذا لما يرشحهما قد يبدو هذا
لا فقط، فقط لأنه يقصد بذلك أن يبين للناس أن الفضل في الدين أهم من غيره، والشرط القرشية إنما هو شرط قابل، هو أيضا شرط الاجتهاد في الدين والعدل فيه.
طيب،
فإذا وجدنا أنه انفرد لدينا شخصان، أحدهما مجتهد وملتزم الالتزام الكامل صالح، والآخر قرشي ولكنه غير مجتهد ولا ملتزم، سنأخذ الملتزم المجتهد، لأنه لا يمكن الجمع حينئذ بين الشرطين، فيرجح بينهما بالأهمية وأهمية الالتزام والعلم أولى من أهمية النسب.
طيب معنى هذا أنه يقال إذا كان إذا لم يوجد القرشي الذي يصح الإمامة فلا حرج أن يتولى غيره؟
طبعا حينئذ، لأن هذا ما فيه خلاف بين الناس أصلا،
معنى هذا
أدامه وحتى الشروط الأخرى. ولذلك قال الخليل رحمه الله قال في شرط الاجتهاد قال مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد.
قد يطرح
ولذلك الخلفاء العباسيون كانوا مجتهدين إلى المتوكل فهو أول مقلد منهم،
كان فقهاء.
نعم، الخلفاء من بني أمية ومن بني العباس إلى المتوكل وهو فقيه لكنه كان مقلدا لمذهب الشافعي.
محل السؤال الذي يرد هنا أيضا، ألا يتصور الناس في هذا العصر الذي هو مبني على المساواة كما يقال وعلى تساوي الحظوظ والفرص أن مسألة تخصيص قبيلة أو قوم بأنهم هم الأئمة وأن من عداهم تبع هو أقرب للنظام الملكي الذي نبذه الناس الآن وابتعدوا؟
لا، النظام الملكي ما نبذه الناس. النظام الملكي إذا كان معه انضباط فإنه يوصل إلى أرقى المستويات. انظر إلى الحال في الآن، ملكة بريطانيا هي ملكة لبريطانيا وملكة لكندا وملكة لأستراليا والأمور منضبطة والناس
ملكة فقط تتفرج وتشاهد وما تصل عن
لا شيء. لكن المهم أنها رمز لوحدة هذه الشعوب. فلذلك النظام الملكي نظام راقي إذا لم يكن فيه مصادرة للحريات ولم يكن فيه استبداد ولم يكن
هو فلسفته مصادرة للحريات، لأن لا تركز الصلاحيات في يد واحد
أبدا.
لكن النظام الذي في بريطانيا
صلاحيات ليست لديها الملكية السورية، لا يكون فيها صلاحيات.
نعم، هذه ليست ملكية بمعنى
هي ملكية يعني. هي ملكية، والخلافة في الخلافة العباسية في زمن في أول زمن في آخر فتراتها وبالأخص زمن قوة بعض الدول كبني بويه وك سلاجقة
كانت شرفية فقط
كانت بهذا القبيل،
وهذا هو خيار الأمثل.
لا، هذا المرحلة فقط حتى تأتي الخلافة الراشدة.
طيب من ضمن مسائل الديمقراطية التي يقع فيها الجدل الكثير مسألة التحالف مع غير المسلمين أو غير الإسلاميين في البرلمانات وفي أثناء العمل الديمقراطي والنيابي.
بالنسبة للتحالف على الحق ونصرة المظلوم مطلوب مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه شهد حلف الفضولي بدار بن جدعانة بمكة والودعية به في الإسلام لأجاب إليه، وقد دخل في جوار المطعم بن عدي وهو من بني نوفل بن عبد مناف وكان امرأة مشركا ومات على الشرك. وأيضا فإنه أراد أن يدفع إلى غطفان ثلث ثمار المدينة ليرجعوا عنه عام الأحزاب وهكذا. فهذه قضية الخدعة السياسية وهي الحرب خدعة.
طيب أحيانا يحصل أنك أن جماعة إسلامية مثلا ترى أن الحزب الفلاني العلماني أو الاشتراكي
أقل ضررا
لا أقرب إلى برنامجها من الحزب الفلاني الإسلامي، لأن الحزب الفلاني مثلا رؤيته في العمل السياسي مختلفة عنه، فهل يجوز لها أن تقدم؟
نعم يجوز لها، لأننا ذكرنا أن التعددية هنا ليست على أساس ديني فليس هذا ولاء في الدين لكنه فيما يتعلق بأمور الدنيا ومصالحها. والفرق بين الحزب الإسلامي وغيره أن الحزب الإسلامي مرجعيته إسلامية دينية، والحزب الآخر مرجعيته أيديولوجيته التي يرجع إليها.
طيب الأقليات الدينية في الدولة المسلمة ما هي حدود حريتها وحدود ما لها من صلاحيات؟
منذ قامت الدولة الإسلامية وفيها أقليات غير مسلمة، وقد رعيت هذه الأقليات واعتني بها وجاءت في جاء في حرمتها كثير من النصوص الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
هذا حق الحياة.
إيه نعم. وكذلك التملك وكذلك التجارة، بل اليهود لهم الحق في أن ينزلوا في مكة والمدينة 3 أيام ليبيعوا تجاراتهم كما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحق. وهكذا في ما لهم من الحقوق مثلا العمل عقد العمل الذي عقدهم.
هذا النزول إلى مكة والمدينة
أذن لهم فيها 3 أيام بلياليهن ليبيعوا تجارتهم ثم ينصرفوا.
تجار خاصة.
تجار. وكذلك ما لهم من الحقوق في الاستقرار على أرضهم أرض الصلح مثلا والإقرار على دينهم وكنائسهم والتحاكم إن شاءوا إلى طاغيتهم وإلى صاحبهم، وإذا رفعوا إلينا الحكم حكمنا بينهم بشرع الله، لكن إذا لم يتحاكموا إلينا لا نتدخل لهم بأحكامهم فيما بينهم.
بالنسبة لكنائسهم ومعابدهم؟
نعم لهم كنائسهم ومعابدهم لا نتدخل في شأنها
فيما هو قائم منها، لكن إذا أرادوا أن ينشئوا جديدا
هذا محل بحث كبير. وهو إذا استقر قوم من أهل الكتاب أو من أهل الذمة في بلد من البلدان لم يكن لهم فيه كنائس أو انهدمت كنائسهم فأرادوا أن يبنوا كنائس من جديد هل يقرون على ذلك أم لا؟ فإذا كانت في أرضهم وفي بيوتهم وداخل منازلهم فتكون كما أعمالهم السرية، لو فعلوها لا ينكر عليهم ولا تصادر، ولكن إذا عملوها في مكان ليس مختصا بهم، مكان جوارهم من المسلمين وغيرهم، فلا يسمح لهم بذلك. وقد حصل الخلاف الشهير فيها في الجزائر بين العلماء، وكانت فيها فتوى سيدي أحمد المغيلي وتلامذته، وهي مسألة ذكرها الونشريسي في المعيار بالإمكان الرجوع إليها مفصلة.
وبالنسبة لدخول التجار هذا الذي أشرتم إليه، هل يقاس عليه غيرهم من الصناع أو الفعالة؟
نعم، من له ما ينفع، سواء كان خدمة أو بضاعة، فله الحق أن
على لا يزيد عن 3
أيام. نعم، هذا وقته الذي أقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه. طيب شيخ، ننتقل إلى موضوع الرياضة، وأيضا فيه جملة مسائل متعلقون بها. موضوع النرد، وكان الوقت غضاق في الحلقة فاختطفناه اختطافا، ما هو المحرم فيه؟
بالنسبة للعب بالنرد، لا خلاف في أن اللعب إذا كان على قمار أو على جعالة فهو باطل وحرام.
هذا ممنوع لأجل القمار،
ممنوع مطلقا.
طيب،
وكذلك إذا كان فيه الحلف على الكذب أو الشغل عن ذكر الله وعن الصلاة،
طيب،
هذا ممنوع قطعا.
طيب،
أي لعب أي كان من أي نوع، سواء كان نرد الشير أو غيره، تحققت فيه إحدى هاتين العلتين فهو ممنوع. ثم النرد بذاته ورد فيه النهي، فلذلك ينبغي أن لا يعمله، لا يلعب به الإنسان.
هل النرد هو
يده فيه؟
هل النرد هو النرد الشير أصلا؟
نعم.
أو هما شيئان؟
لا، شيء واحد.
طيب، والمعنى هل هو المقصود به هذا المكعب الأسود الذي فيه النقاط؟
هو فيه مربعات فيها سود وبيض أو سود وصفر،
نعم،
ويتحرك فيه مربع إلى مربع حسب ما يذكر الشراح الحديث.
نعم، لكن أقصد الآن أنه جدة ألعاب كثيرة مثلا هي بعيدة،
هذه ما أحدث منها ليس داخلا في نفس ما ورد فيه النص، إلا إذا تحققت فيه العلة،
وهي
علة الشغل عن ذكر الله وعلة القمار وعلة
يعني مثلا المجازات. أنا أبين لك، مثلا بعض الألعاب الآن مثل اللعبة المشهورة بالسلم والثعبان، هي عبارة عن قطعة ورق فيها مربعات ومرسوم عليها رسومات، وفيها شواخص تتحرك وتحركها بموجب مكعبين ترميهما، فإذا ظهر لك رقم 6 حركت 6 خطوات مثلا، إذا ظهر 7 حركت 7 وهكذا، وقد تكون فيها أسئلة وإجابات، وقد تكون فيها أحيانا أشياء أخرى.
هذه ليست هي النرد الذي ورد فيه.
إذن النرد هو خصوص تلك اللعبة،
خصوص تلك اللعبة التي كانت معروفة في فارس، وكانت مرتبطة ببعض العلوم التي لديهم، وهي العلم الذي يسمى بالنيم، وعلم بعض العلوم التي يعرفون بها من يتولى الملك ومن ينهزم من الجيوش، فيها تطلع على أخبار الغيبيات.
وليس كل ما فيه زهر يرمى هو،
لا، هي لابد أن يكون هي أصل تحريمها أنها مرتبطة بالعقيدة.
نعم،
فعندهم فيها ارتباط بالعلم النيم.
لأني قد وقفت على أثر نسيت الآن أين وضعته، فيه أنه إياكم وهاتين الكعبتين السوداوين أو شيء من هذا القبيل، كأنه ينهى عن كل ما في هذا.
لا، عن تلك الكعب، عن ذينك الكعبين الأسودين، لأنهما، لأن الرمي بهما مثل الرمي ما كان يفعله الجاهلية أيضا في الميسر بالرمي بالقداح، فالقداح كانوا يستغلونها حتى في فصل النزاع، ويستقسمون بالأزلام في المطر ونحو ذلك، فكانت مرتبطة بعقيدة لديهم، ليست مختصة فقط باللعب.
فإذن هي تلك بعينها، هذا محل السؤال. والألعاب الأخرى، نعم، المعاصرة، أنا المشكلة سميتها لكم ربما لا تعرفونها، لعبة المونوبولي أو السلم والثعبان، لكن هي الإشكال الوحيد فيها هي مسألة أن فيها شيء يرمى وتخرج الأرقام فتحرك حسب الأرقام.
المهم إذا كان فيها شيء مرتبط بالعقيدة مثل النرد
لا أبدا، ليس فيها بالعقيدة شيء، فيها مال، وفيها مال للعبة، يعني ليس مال حقيقية. طيب، بالنسبة لسباقات الإبل، كثيرا ما نجد المتسابقين يستخدمون الأطفال
يركبونها،
هل هذا جائز؟
نعم، إذا كان فيه تقوية للأطفال وتعويد لهم على الرياضة ولم يكن فيه ضرر بهم فلا حرج فيه، لأن تربيتهم ورياضتهم من المهمات التي تنفعهم في المستقبل.
كأن المالكية عندهم شيء من الكراهة خوفا.
نعم، إذا كان يخاف عليه فلا يستغل في مثل هذا النوع.
واليوم كما يقال حتى المنظمات الدولية تعتبر هذا استغلالا.
نعم، إذا كان ذلك عن غير رضا أو كان عن لقصد المال ليأخذ والداه المال مقابل إتعاب بدنه وربما إساق روحه، فنعم هذا مذموم. لكن عموما هي كما قال مرور القيس، يزل الغلام الخف عن صهواتها وتزري بأثواب العنيف المثقل، فقد كان ذلك مما يستغله الأولون. وزهير يقول وما هو فيها مصاتي شاغله، قلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله. نعم، وكذلك في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق بين الخيل المضمرة من الثنية إلى مسجد بن زريق، فكنت في من ركبها، وكان عمر بن عمر حينئذ حوالي 14 سنة، لم يبلغ بعد، قد استصغره النبي صلى الله عليه وسلم فرده في غزوة أحد.
طيب،
واستصغر آخرين في هذا العمر، قبل من أتم 15 سنة واستصغر من دونه، ولم يقبل إلا سمرة بن جندب لأنه صرع رافع بن خديج. نعم،
يعني إذن الضابط هو الأمن من الخطر وتمكن الطفل، ورغبته هو أن لا يكون بإكراه.
أي نعم، يكون فيها نفع له،
وفيها نفع،
يكون فيها نفع رياضي له، تعود على الفروسية.
طيب، عندنا لعبة الجدل حولها كثير، لعبة الورق أو ما يسمونه الكوتشينة أو البلوت أو كذا، وحاصله لعب الورق بطرق مختلفة.
بالنسبة لهذه إذا كانت بقمار فهي ممنوعة مطلقة.
طيب، هذا واضح.
إيه نعم، إذا كان اللعب فيها على عوض.
نعم.
وكذلك إذا كان فيها الحلف على الكذبة أو فيها إشاعة الشحناء والبغضاء أو شغلت عن ذكر الله أو عن الصلاة.
نعم.
وكذلك إذا عرف بها الإنسان وكان مشغولا بها وملكت
لبه وعقله. نعم. ووقته.
نعم، فتكون حينئذ مقدحة في الشهادة.
فإذا لم،
فإذا خلت من كل ذلك فلا مانع، لكن شريطة ألا تباع.
ألا
تباع، وهذا منصب أيضا على اللعب السابقة.
كيف ألا تباع؟
فهي ليس فيها منفعة شرعية.
طيب،
فمن شروط المعقود عليه أن يكون منتفعا به.
لكن له في ذاته منفعة شرعية، والترويح
ليس
لأن لعب الأطفال، يعني
لا، لعب الأطفال فيها منفعة شرعية، وهي إسكات الطفل عنك حتى لا يشغلك عن عبادتك وطاعتك.
لا، أنا أقصد أنه يعني ليس هناك شيء ما ينتفع به الناس اليوم في تنعمهم ولا في لهوهم ولا في مرحهم إلا وهو يشترى ويباع، ولا معناته ثلاثة أرباع الأشياء التي ينتفع بها الناس في اللهو واللعب والتنعم والترفهم،
لا، ما كان منها فيه نفع شرعي فجائز. فالمعقود عليه من شرطه أن يكون مباحا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مقدورا على تسلمه وتسليمه، وأن يكون معلوما علما ينفي الجهالة والغرر، وأن يكون مملوكا لمتصرف فيه.
جيد، هو الإشكال فقط في مفهوم المنفعة. يعني مثلا أنا أتصور على قلة ما عندي من بصر مثلا أن توفير آلة يلهو بها الطفل،
الطفل لا خلاف بهذا،
ويلهو بها الكبير يستأنس بها.
الكبير مشكلة،
يعني لا بد له من له ساعة وساعة.
نعم، إذا كان الشيء يصير مثل هذا لا حرج فيه.
طيب، المصارعة بين الحيوانات،
المصارعة بين الحيوانات إذا قصد بها أذاها كالمناطحة بين الثيران، وربما يقتل بعضها بعضا وربما يجرحه، فهي ممنوعة لأنها من التحريش بين الحيوان الذي جاء النهي عنه. وإذا كانت المصارعة فقط المقصود بها مثل المسابقة، يعرف أيها أقوى، وليس فيها ضرر على الحيوان بذاته، فتكون
مصارعة الثيران هذه التي ترمى فيها السهام على الثور ويفعلها الإسبان غالبا.
نعم، هذه فيها تحريش بين الحيوانات وفيها أذن، وربما قتل الثور وربما قتل أيضا أشخاص.
كل ما في هذا الحيوان يكون ممنوعا من هذه الجهة.
إيه نعم.
طيب، بالنسبة لموضوع الفتن والملاحم، هناك أيضا مجموعة من الأسئلة، منها سؤال عن قوله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهو يسأل عن معنى قوله جعل بأس ألا يجعل بأسهم بينهم، ويسأل هل هذا الحديث يعني يدعو للاستبشار أو للفزع؟
بالنسبة للحديث فيه أن أمرين قد أهلك بهما أمم قبلنا أمنت منهما هذه الأمة، وهما أن تستأصل شأفة هذه الأمة بالكلية بالقحط الشديد بحيث لا يبقى لها مال، وكذلك أن يسلط عليها الغرق أيضا عكس هذا، فتأتي الأمطار الهائلة والطوفان ونحو ذلك فيستأصل الأمة بكاملها. قد يسلط على بلد بلدين ثلاثة، لكن لا يمكن أن يسلط على الأمة بكاملها. أما الخلافات بين هذه الأمة فهي مستمرة، وإبليس أمن أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش بينهم. وهذه الأمة فيها خلافات كبيرة، من النادر أن تمر 100 سنة إلا حصلت فيها حرب كبيرة في هذه الأمة في تاريخها.
هذا هو المقصود.
نعم.
تعوذ صلى الله عليه وسلم من مضلات الفتن، فما هي مضلات الفتن؟
صلى الله عليه وسلم مضلات الفتن ما يؤدي إلى الضلال من الأمور الملبسة، سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل. فقد يرى الإنسان شيئا يأخذ عليه لبه فيتبعه، فكثير من الناس ينظرون إلى بعض السحرة والدجالين فيرون ما هم فيه، فيقلدونهم ويتبعونهم ويدفعون إليهم أموالهم، فيكون ذلك من مضلات الفتن. ومن أتى كاهنا أو منجما أو عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم. إذن ليس المقصود فتن بعينها، وإنما كل ما وقع فيه،
كل ما فيه ضلال ما يؤدي إلى الضلال من الفتن فهو داخل في مضلات الفتن.
ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا في سبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أم مما بقي أم مما مضى؟ قال: مما مضى. ومحل السؤال هنا أولا عن صحة الحديث، وثانيا عن معناه، وثالثا عن زمانه.
نعم، بالنسبة للحديث بحسب ظاهر الإسناد ليس فيه شيء يعني يقتضي تضعيفا له، ولكن المهم أن معناه أن الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون 100 عام، وهذه 100 عام فيها 30 أو 35 أو 36 أو 37 لكل الحال فيها منتظم، ولا يهلك فيها إلا من أراد الله به الهلاك فتقوم به الحجة، وهي مدة الخلافة الراشدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تبقى 70 سنة بعد الخلافة الراشدة، والصحابة موجودون على وجه الأرض منتظمون. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: رأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن ذو نفس منفوسة بعد 100 عام منها. فهذه 100 عام هل يحصى منها ما مضى أي مدة العهد المدني 10 سنوات أو لا تعد منها؟ ذكر أنها داخلة فيها في هذا الحديث، لكن حديث ابن عمر يقتضي أنها ما بعد تلك الليلة. وعموما كان هذا واقعا، فالصحابة رضوان الله عليهم ما عاشوا إلا إلى آخر من مات منهم، مات 101 من الهجرة،
وهو
عامر بن الطفيل، عامر بن واثلة المكي. فهو آخر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، وقد توفي 101 من الهجرة.
الذي يحتاج إلى بيان في الحديث هو قوله: وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما.
المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سيبقى له تبقى لهم الخلافة والتشكيك هنا
آخر المئة.
نعم، بعد معاوية رضي الله عنه وابن الزبير لم يبقى وال من الصحابة، بل مروان طيلة عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف ولم يره أو رآه. والأحاديث التي يرويها مروان وهي في الصحيح إنما هي عن بعض الصحابة وليست مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من مراسيل الصحابة، مثل أقصد من مراسيل كبار التابعين. وأيضا يكون معه فيها راو آخر كالمسوري بن مخرمة في قصة الحديبية وغيرها. لكن عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد ومروان بن محمد، هؤلاء الذين عاش الصحابة في أزمانهم ليسوا من الصحابة وقد كانوا ملوكا
قطعا.
نعم.
شيخنا، على ذكر ما ذكرتم
من بعد
هذا الحديث والخلفاء، نعم، هناك ظاهرة على مر التاريخ الإسلامي، وهي أن كثير من الساسة أو المتغلبين أو الحكام أو الأمراء يحاولون توظيف كثير من الأحاديث التي تحدثت عن مستقبل هذه الأمة ليكون ذلك في صالحهم. هذا التوظيف ألم يكن بحاجة من العلماء إلى أن يقفوا وقفة معينة تقطع الطريق على هؤلاء؟ بمعنى مثلا أن يقول والله هذه الأحاديث لا يمكن أن تنزل على أعيان الناس أو أن يقال أن هذه الأحاديث لا تكون إلا في كذا، لأنها أصبحت في الحقيقة سلاح لدى الكثير.
هذه كما قال العراقي ظن القبيلة في حديث العنزة.
طيب
فإمام من بني عنزة قال صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أنه غلزت بين يديه عنزة صلى إليها وظن أنها القبيلة قبيلة بني عنزة. لكن المهم أن الاستدلال بمثل هذا النوع هو من التنزيلات التي لا بد من ضبطها بالضوابط الشرعية. فذكر الأمراء بني العباس والرايات السود من خراسان وحديث الرايات السود من خراسان فعلا تستدل به دولة العباسية ولها الحق في ذلك، لأنه لا ينكر
كيف
تحقق فيه نفس ما أخبر به.
طيب إذا كان هم أخذوا الراية السود تعلقا بالحديث حتى يقولوا كذا وكذا،
لا ليس الأمر كذلك، بل من لم يرد الله به ذلك يحول بينه وبينه، ولذلك لم تأتي رايات سود من خراسان قبل ذلك ولا بعده. فكان بنو العباس ودعاتهم بذاك يسمون بالمسودة، أي الذين شعارهم السواد في مقابل بني أمية. وما جاء في الأشج والناقص عدلا بني مروان، وكذلك حديث فتح قبرص الذي استدل به معاوية رضي الله عنه، هو حديث أم حرام بنت بلحان النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في بيتها فاستيقظ يضحك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال قوم من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم نام فاستيقظ يضحك فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يضحكك؟ قال قوم من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يركبون ثبج هذا البحر هم في الجنة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فكانت غزوة قبرص الأولى، وقد خرج فيها عبادة بن الصامت بزوجه أم حرام بنت ملحان، ويقود هذه الغزوة معاوية بن أبي سفيان، فوقعت أم حرام عن دابتها فماتت بقبرص.
فتأول الحديث،
كان معاوية وأصحابه يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة لأنه قال هم في الجنة، فالغزو بكامله شهد
لكن
لهم.
أي مشكلة؟
والغزو الثاني قالهم بالجنة، والغزو الثاني
من كان
حاول معاوية أن يدخل فيه ابنه
يزيد
لأنه سمع أنه يقول حقا لهان علي اليوم ما لقيت جموعهم من أذى الحمى ومن مومي إذا ارتفقت على الأنماط متكئا في دير مران حولي أم كلثومي. فحاول إلحاقه بالجيش لكن لم يأتي طائعا وإنما جاء كرها. وعموما هذه الأحاديث التي ليس فيها تعيين لأشخاص بأعيانهم لا شك أنه يدخل فيها عموم الجيش، لكن لا يمكن أن تعمم على جميع أفراده.
وإن عم لفظها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في حديث عائشة في الجيش الذي يخسه بأولهم وآخرهم، قلت يا رسول الله فيهم أسواقهم وليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم.
لكن هذا الجيش ما شهد لهم بشيء أصلا، لا بخير ولا
لا، لكنه ذكر أنهم يخسه بأولهم وآخرهم وذكر أن أسواقهم وليس منهم يبعثون على نياتهم.
مشكلة هذه التنزيلات أحيانا أنها تحتمل وجوها. تذكرون خبر معاوية رضي الله عنه لما قتل عمار بن ياسر، وكيف أن بعض الصحابة
هذا لا يحتمل وجها إلى ما هو عليه. فعمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، وقد قتلته الفئة التي جاءت من الشام مع معاوية رضي الله عنه،
لكن معاوية رضي الله عنه قال إنما قتله من أخرجه،
لكن رد عليه لا قالها عمرو بن العاص، لكن قال له معاوية إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حمزة،
قاله معاوية
معاوية رد على عمرو بن العاص في هذا رضي الله عنهم أجمعين. وعلي بن أبي طالب كان يقول لعمار أحبب إلي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا، لأنه يريد أن يكون حجة له أنه على الحق،
على أنه على الحق.
نعم، وقد رآه فأيقن أنه على الحق.
ما دمنا في هذا السياق، هنا سؤال يتعلق بمعاوية رضي الله عنه، وأنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سن هذه السنة التي هي تحويل الملك إلى
تحويل الخلافة إلى
ملك عضوض. وبالتالي أنا سمعت بعضا بأذني يقول أن مشاكل هذه الأمة بدأت من معاوية.
هذا غير صحيح، مشاكل الأمة قدر مكتوب، سواء خلق معاوية وما خلق هذه المشاكل لا بد أن تأتي.
لكن إذا نظرت إلى
علي رضي الله عنه قال بيض فليفرخ عندما خرج الخوارج على عثمان رضي الله عنه، كانت المشاكل لذاك قبل حصلت مشكلات قبل
يقصد هو في النظام السياسي وطريقة
السياسة. النظام السياسي أول مشكلة فيه دخلت على الأمة هي الخروج على عثمان رضي الله عنه وقتله. فلم يكن ذلك لمعاوية فيه أي يد. والخوارج الذين قتلوا علي رضي الله عنه أيضا حاولوا اغتيال معاوية وضربوه بالسيف فأصابوا عجيزته وقتلوا خارجة الذي قدمه عمرو بن العاص مكانه. وهو معاوية يقول نجوته وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب.
ويقول أنه أول من سن هذا.
قال الله أكبر أنا أول الملوك لقضية التوريث.
توريث نعم.
نعم هي فعلا اجتهاد منه رضي الله عنه وهو اجتهاد خاطئ لكنه اجتهاد.
يعني هي الحيرة التي تدور في أذهان الناس الآن بين جلالهم وتقديرهم لمعاوية رضي الله عنه صحابيا وكاتبا للوحي.
وبينما هذا التقدير لا يقتضي عصمة. فهمت؟
لا لكن الطرف الآخر لا يطرح أن معاوية أخطأ، يطرح أن معاوية كان كارثة من كوارث هذا.
لا هذا غير صحيح. معاوية رضي الله عنه رجل من خيرة هذه الأمة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واختارهم لأمانته على وحيه واختاره بعد ذلك لخلافة الأمة وقيادتها. وقد أجر الله على يديه كثيرا من الخير مكث 20 سنة وهو وال على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرف في ذلك بالعدل والإنصاف والحرية إتاحة الحريات للناس وأيضا بالحلم عن سفهائهم وضعفائهم والشدة على أعدائهم. وكان في زمانه فتوحات وكانت للدولة هيبة ومكانة وأقام شرع الله وطبق حدوده والأخطاء التي وقع فيها لا تساوي شيئا مما قدمه. ولذلك فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقعوا فيه من الأخطاء التمسوا لهم فيه العذر أنهم إنما فعلوا ذلك عن اجتهاد فأخطأوا وأيضا قدموا ما يكفر. فالله جل جلاله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات وهؤلاء لهم من الحسنات ما لا يمكن أن يحصى. فمعاوية رضي الله عنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وغزوة الطائف وتبوك ولزمه وكتب له الوحي وغزا بعد ذلك الغزوات الكثيرة في أيام أبي بكر وعمر وتولى منذ مات أخوه يزيد رضي الله عنه تولى مكان أخيه فأقره عمر على ذلك مع أنه اعترض عليه بعض الأمور.
نعم لكن
قال لا أسألك عن مسألة إلا جئتني من مثل رواج بالضرسي. فعمر رضي الله عنه استجلبه ودعاه إلى المدينة وناقشه في بعض سياساته التي عملها في الشام ثم أرجعه ولم يعزله مع أن عمر كان صارما في الولاة إذا اشتكى منهم أهل البلد
عزلهم
لا بد أن يعزلوا لو كانوا أصلح الناس كسعد بن أبي وقاص. فهو يعلم أن شكاية أهل العراق منه باطلة وأنهم قد ظلموه ومع ذلك عزله عنه. لكن لم يعزل معاوية عن أهل الشام فمكث 20 سنة واليا ومكث 20 سنة بعد ذلك
خليفة
حاكما عاما للأمة.
لكن هم يطرحون في قضية معاوية مشكلتين. المشكلة الأولى هي أن هذا الخطأ الذي يقال أن صاحبه يغفر له مقبول في خطأ الإنسان مع نفسه لكن خطأ يجر على الأمة كلها مشكلات.
نفس الشيء
يعني تساهل فيه بهذا الشكل
الأخطاء في الاجتهادات كلها من هذا القبيل
وإن ذهبت فيها أرواح
وإن ذهبت فيها أرواح
وفسدت الأمور. والأمر الثاني يقولون أن معاوية رضي الله عنه لكونه كان أول الخلفاء ولكونه
أول الملوك
عفوا ولكون التدوين الحقيقي لتاريخ الأمة الإسلامية بدأ في زمن بني أمية فبالتالي هو بدأ متأثرا بسلطان معاوية رضي الله عنه وخلافته.
لا لم يكتب تاريخ في أيام معاوية أبدا
في دولته.
لا ليس في دولته بل العكس الدولة التي أقامها مروان وأولاده كانت ضد دولة معاوية وأولاده.
هم من بيت واحد
هم من قبيلة واحدة يعني من بني أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف لكن هؤلاء من بني حرب بن أمية وهؤلاء من بني أبي العاص بن أمية من ذرية الحكم بن أبي العاص بن أمية. ولذلك خالد بن يزيد بن معاوية أقصته الدولة الأموية وقال فيه شاعر عليك يا أمير المؤمنين بخالد ففي خالد عما تريد الصدود إذا ما نظرنا في مناكح خالد عرفنا الذي ينوي وأين يريد. فخالد بن يزيد تزوج رملة بنت الزبير من العوام وأمها الكلبية التي هي أم مصعب بن الزبير هي شقيقة مصعب بن الزبير. وفيها يقول تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخال يجول ولا قلبا أحب بني العوام طرا من أجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. وتزوج أيضا بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأمها زينب بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت خويلد وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأسلم.
فعد ذلك ولاء سياسيا
نعم
لحزب علي رضي الله عنه.
نعم. والخلاف القائم بين الوليد بن عبد الملك الخليفة وبين خالد مشهور وهو عند عبد الملك.
نعم.
فالخلاف عندما غضب الوليد على خالد وقال له اسكت فلست في العير ولا في النفير، قال من للعير غيري شدي أبو سفيان قائد العير ومن للنفير غيري شدي عتبة بن ربيعة قائد النفير، ولكن لو قلت حبيلات وغنيمات والطائفة ورحم الله عثمان لصدقناك.
طيب شيخنا، دعنا نستغل هذا في أن لأن في آخر الحلقة بأن نختم بالإشارة إلى مكانة معاوية رضي الله عنه، لأن التناول السياسي الآن لقضايا الديمقراطية وقضايا الحريات أصبح يتناول كثيرا بالثلب معاوية رضي الله عنه باعتباره المؤسس أو لنقل القاضي على الشورى الإسلامية وعلى الخلافة الإسلامية.
بالنسبة لقدر الله نافذ، حتى تصور أن أي شخص آخر كان مكان معاوية لا بد أن يقع هذا، فهو قدر الله. ومعاوية رضي الله عنه اجتهد فأخطأ، ولكنه قدم من الأعمال الصالحات ما يكفر عنه أخطاءه، فله سابقته في الإسلام وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابته الوحي وقيادته الأمة، وأيضا سياسته كانت مرضية طيلة حكمه مدة 20 سنة لم يشكه الناس، فلم يظلم أحدا
ثابت.
لم يظلم أحدا، وكان شديد الحلم، وكان مشهورا بالحليم، كان الناس يسمونه بالحليم. ولما قال له عبد الله بن عامر بن كريز في إجراء أراد أن يصادر أرضا له لمصلحة عامة في المدينة، قال يا معاوية والله لا تصل إليها إلا على جثتي ولا أقومن بسيفي وأولادي دونها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المقتول دون ماله شهيد. فابتسم معاوية وترك له أرضه لا أرسل إليه من اشتراها منه خفية، ثم أخذها من الذي اشتراها
رضي الله عنه.
طيب، وكان معاوية صاحب التوقير للصحابة رضوان الله عليهم وإجلاله، وكتب إلى علي رضي الله عنه كتابه المشهور في ذلك الذي يقول فيه وأما قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتك في الإسلام فأمر لست أدفعه. وكان يجل عليا ويرسل إليه يستفتيه في أمور الدين. عندما عرض قضاء في الشام لم يعرف معاوية الحكم فيه، أرسل رسولا إلى علي وقال له لا تبلغه من أين أتيت واسأله عن حكم النازلة، فلما سأله عنها قال علي ليست ببلادنا ورب الكعبة،
فعرف
أنها جاءت من الشام
رضي الله عنه. طيب شيخنا، انتهى الوقت، أذلنا أن نختم. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم وشكرا لشيخنا حفظه الله، نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.